إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عندما أشرقت شمس الإسلام على جزيرة العرب، حولت هذه الجزيرة إلى مركز إشعاع للحضارة والعلم والتقى والبر. فهؤلاء القوم ما كانوا يعرفون الحضارة في أي لحظة من لحظات تاريخهم الطويل، حتى جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، فتحولوا إلى أمة لها حضارة معروفة فاقت حضارات الأمم جميعا. الأمم التي عاشت في فترة من فترات التاريخ أو في أنحاء من أنحاء الدنيا، فعلى كعبها في وقت من الأوقات، ثم انحدرت إلى دركات الضلال وزالت مع الزائلين، ومحيت أسماؤهم من سجلات التاريخ فذهبوا أدراج الرياح مع المنسيين. ذلك أن حضارات الكفرة حضارات بائدة لا أخلاق فيها ولا مكان للإيمان بالله عز وجل في أرجائها، فلا تشتم من هذه الحضارات إلا رائحة الأنانية والمادية، ولا يفوح منها إلا رائحة الإلحاد، ولا ينبعث منها إلا الضلال والكفر وسيادة الإنسان للإنسان والتكالب على هذه الحياة. أما حضارة الإسلام، أما حضارة المسلمين، فإنك واجد فيها ما يصلح الدنيا والآخرة. هذه الحضارة حضارة مبهرة بكل معايير الإبهار، إذ لم تقتصر على جزئية من جزئيات الحضارة، بل كانت الحضارة الوحيدة الشاملة التي ظهرت في تاريخ البشر من لدن آدم وإلى أن يرث الله تعالى هذه الدنيا بمن فيها. وتلك الحضارات القائمة على سوقها في أيام الناس هذه ما هي إلا صورة طبق الأصل من الحضارات الزائدة البائدة، تتقدم في مضمار العلوم التجريبية، لكنها قاوية خفر من الإيمان ومن التراحم ومن صلة الرحم ومن التكافل الاجتماعي بين البشر، خفر قاوية من الحب. فهي حضارات جافة تسعى بظلفها إلى حسها كما قالت العرب القدماء. حضارتنا نحن المسلمين تستطيع أن تلمح فيها من الأصول الخالدة ما يجعلك تسلم أنها حضارة لا مثيل لها في تاريخ الحضارات. أول هذه الأصول وتلك المزايا التي تلمحها بارزة جلية في حضارة الإسلام أنها حضارة إنسانية نزعة تعنى بالإنسان. هذه الحضارة تعنى بالمساواة بين البشر مهما كان هؤلاء البشر. فإنك تنظر إلى تلك التكاليف التي فرضها الإسلام على الناس فتجد أن لا مجال للتمييز فيها، بل الإنسان مهما كان هؤلاء البشر فإنك تنظر إلى تلك التكاليف التي فرضها الإسلام على الناس فتجد أن لا مجال للتمييز فيها، بل الإنسان هو المكلف وكل إنسان خاضع لتلك التكاليف. ألا ترى إلى الصلاة كيف يصطف الناس فيها صفوفا بين يدي الله تبارك وتعالى؟ لا تفرقة في الصف بين أمير ووضيع، أو بين شريف وحقير، أو بين غني وفقير. الكل مكلف أن يقف في هذه الصفوف بين يدي الله تبارك وتعالى. أرأيت إلى الصيام وكيف يجوع الناس جوعة واحدة لله من مطلع الشمس إلى غروبها؟ كلهم يجوع هذه الجوعة، فلا نصف صيام لبعض القوم وصيام كامل لآخرين، كلا بل كلهم يصوم الصوم نفسه. أرأيت إلى الحج وكيف يخرجون إلى الله عز وجل في ثياب واحدة جميعا؟ لا تستطيع يومئذ أن تفرق بين رئيس دولة أو بين كاسح قمامة في أزقة المدينة التي يرأسها ذلك الشريف. كلهم سواء بين يدي الله تعالى، نزعة إنسانية ليست في العبادات فقط، بل أيضا في التكاليف التي هم مكلفون بها أمام القانون وفي رحاب القضاء وفي مضمار القصاص والعقوبات. فمن قتل يقتل، لا فرق في ذلك بين أبيض وأسود أو غني وفقير، إذا قتل لا بد أن يقتص منه، ومن يسرق تقطع يده كائنا من كان حتى وإن كان أعلى الناس منزلة في الحياة. إذا زنى رئيس دولة يرجم بالحجارة رجم الكلاب حتى يفارق الحياة ليكون عبرة لمن وراءه من الناس. فلا تمييز بين إنسان وإنسان في هذه الحضارة وفي تمسها المشرق المنير. هذه حضارتنا نزعتها إنسانية. فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو يطأطئ رأسه يسمع لعجوز في بعض سكك المدينة، أو يقوم مع جارية فيسير معها حتى تكل. يقول عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وكان يومئذ على الشرك، فنزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قادم مع أصحابه عليهم الدروع السابغة وقد جاءوا لتوهم من غزوة من الغزوات، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة من إماء المدينة تسر إليه بشيء في أذنه، فالتفت إليها قائلا انظري إلى أي سكك المدينة تريدين لأخلو لك فيها. فقام معها وأنصت إليها برهة من الزمن. لقد كانت تلك الحادثة كفيلة بأن يسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه لما رأى تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام لامرأة من الإماء ليست من وجوه القوم، بل هي أمة مجهولة الاسم ومع ذلك يقوم معها عليه الصلاة والسلام، لم يكن ذلك من خلقه هو فحسب، بل من أخلاق الذين اقتفوا آثاره. فهذا الصديق رضي الله عنه كان من عادته ودأبه أن يحلب الشياه لليتامى والأرامل ولمن خرج آباؤهم في الغزو في سبيل الله عز وجل. فلما آلت إليه الخلافة عاد إلى صيغته الأولى ولم يقلع عن عادته، بل كان يذهب إلى تلك البيوت فيحلب الشياه لهؤلاء العجائز. كذلك في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي خرج في يوم من الأيام يحرس قافلة لتجار المسلمين وهو أمير المؤمنين، يبيت على حراسة قافلة من التجار، كان في وسعه أن يستدعي لهم واحدا من الشرطة فيقوم بهذه المهمة، لكنه آثر أن يضرب المثل لمن يجيء من بعده أن الحاكم على عاتقه مسؤوليات دسام ينبغي أن يقوم بها حق قيامه. كذلك كان يسير في جوف الليل مع أسلم خادمه فرأى نارا من بعيد فقال لأسلم: أرى قوما قد قصر بهم الليل والبرد فهلم إليهم. فلما وصل إلى مصدر النيران وجد أطفالا صبية صغارا يتضاغون أي يصيحون من شدة الجوع، وأمهم وضعت قدرا على النار فقال لها: ويحك لما لا تطعمين الصغار؟ فقالت: لا طعام عندي، بل وضعت لهم ماء في القدر ألهيهم به ليناموا. فقال: أولا طعام عندك؟ فقالت: بيننا وبين عمر رب العالمين، تركنا جائعين. فهرع عمر رضي الله عنه مع أسلم إلى مخزن الدقيق، فجاء بعجل من الدقيق وجاء بقبة من الشحم وهو الدهن الذي يطبق به، وقال لأسلم: احمل علي الحمل. فقال: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. فقال: لا أم لك وأنت تحمل وزري يوم القيامة، احمل علي الحمل. فحمله عليه. فقدم عمر على المرأة فأعد لها الطعام ثم أطعم الصغار وما زال بهم حتى ناموا، ثم قال لها: إذا أصبحت فاذهبي إلى أمير المؤمنين يفرض لك شيئا، أي لهؤلاء الصغار. ليس هذا فحسب، بل كان في يوم من الأيام يتحسس أخبار الرعية كعادته، فلقد كان عندما يلف الليل المدينة ويأوي الناس إلى مضاجعهم كان عمر يخرج من داره يتحسس أخبار الرعية، لعلمه أن الله سائله في يوم من الأيام عن أحوال أهل الدور بيتا بيتا، فكان يتحسس الأخبار ويقضي حوائج المحتاجين. فرأى نارا فعلم أن مسافرا قد عرس في هذا المكان، أي ألقى بأحماله، فذهب إليه فوجد صوت امرأة من داخل الخباء تصيح، والرجل قائم في حيرة على باب تلك الخيمة. فقال: ما بك؟ قال: المرأة ضربها المخاض وجئت من البادية أكتسب عند أمير المؤمنين، يعني يطلب شيئا من الصدقة. فهرع عمر إلى بيت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل لك في خير ساقه الله إليك؟ قالت: وما هو؟ قال: امرأة وحيدة غريبة قد ضربها المخاض، فحمل شيئا من الدقيق والسمن ثم سار أمام زوجه حتى ذهب إلى تلك الخيمة فدخلت حتى ولدت المرأة والرجل جالس بجوار عمر يطعمه عمر رضي الله عنه ولا يدري الرجل من هذا الكريم حتى صاحت عليه زوجه من داخل الدار فقالت بشر صاحبك بغلامي يا أمير المؤمنين فارتاع الرجل عندما سمع كلمة أمير المؤمنين عرف أن ذلك هو عمر فخشيه فقال له هون عليك لقد قمت الليل كله ثم مضى وقال لئن أتيتنا في الصباح طردنا لك جعلا لهذا الصغير وكان يمر يوما فسمع أطفالا يصيحون سمع طفلا يصيح وأمه تريد أن تنيمه فقال لها يا أم السوء ألا ترضعين الصغير فقالت إني أريد فطامه فيروغ عنه فقال ولم تحملينه على الفطام قالت لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم وقد كانت الدولة يومئذ تفرض جعلا أي راتبا شهريا لكل مولود يولد ويبلغ الفطام تتولى الدولة رعايته وتطبيبه وتعليمه فلما سمع عمر ذلك ذهب إلى المسجد وما يدري الناس قراءته من شدة نحيبه فلما فرغ في الصلاة قال يا ويح عمر كم قتل من أطفال المسلمين ثم قال أيها الناس من كان له رضيع فلا يحمله على الفطام فإنا فارضون جعلا لكل مولود في الإسلام تلك هي النزعة الإنسانية لقد وجد عمر في يوم من الأيام يهوديا أعمى يمد يده يطلب من الناس مالا فسأله عن سر هذا الفعل فقال أطلب ما أتقوت به والجزية فدفعه إلى صاحب بيت المال فقال افرض لهذا ما يقوم به والله ما أنصفناهم نأخذ منهم الجزية صغارا ثم نضيعهم في كبرهم يعني عند عجزهم وبلوغهم تلك السنة التي لا يستطيعون فيها العمل أو تحصيل الرزق فأمر له بجعل تماما كما يأمر لأحد المسلمين العناية بالإنسان على تنوع شكله أو نوعه ليس بالعرب فحسب أو بالمسلمين فحسب أو بالأبيض فحسب بل بجميع أجناس البشر هذا ملمح ومعلم من معالم حضارة الإسلام وهو معلم لا تكاد تحسه أو تراه في أي حضارة من الحضارات تلحظ فيها الأنانية وتلحظ أن كل واحد فيها يريد أن يستأثر بكل شيء وليذهب الآخرون إلى الهلاك والدمار كذلك من معالم هذه الحضارة المساواة العنصرية تلك المساواة التي فرضها الإسلام على أتباعه من خلال تعاملهم مع العناصر الأخرى التي تخضع لسلطان الإسلام والتي قد فتح الإسلام أرضها وفرض سلطانه عليها وحكمها بكتاب الله تبارك وتعالى المساواة بين أجناس البشر يقول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا هو المقياس أكرمكم عند الله أتقاكم لله تبارك وتعالى هذه المساواة بين الناس وبين أجناس الناس تلحظها جلية واضحة في الحضارة الإسلامية فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع في يوم من الأيام صحابيا جليلا هو أبو ذر الغفاري يسب بلالا الحبشي يقول له يا ابن السوداء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه عير الرجل بأمه وبثوابها. فما كان من أبي ذر رضي الله عنه إلا أن ترضى بلالا وأمعن في الأمر حتى وضع قدمه على التراب وقال له طأ على قدي بقدمي، أي دس على قدي بقدمك امتياعا لحكم الله تبارك وتعالى وانقيادا لله جل وعلا. فلا فرق بين أبيض وأسود، ولكن التقوى هي التي تحكم الأمر. وقد سمعنا عن سود تولوا أمورا عظيمة في خلال حكم الإسلام، وما زال الأسود يعيش بدوار الأبيض في بلادنا إلى يومنا هذا، فلا تلحظ أي تفرقة في المعاملة. فهذا الطفل الأسود يجلس بدوار الأبيض في وسائل المواصلات ويعمل ويتملك ويتزوج من البيض، وكذلك الأمر في حضارة الإسلام التي ما زالت لها بقايا إلى يومنا في أخلاق الناس وفي عاداتهم. فهذا بلال الحبشي الأسود يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد فوق الكعبة وأن يعلن بالآذان، والكعبة هي البناء المقدس عند العرب، ووقوفها العبد الحبشي في نظرهم أمر عظيم جدا. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنع ذلك ليعلم الناس أن لا فرق بين أبيض وأسود في حضارة المسلمين. ونادى منادي أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان رحمه الله في موسم الحج ألا يبقي الناس إلا عطاء ابن أبي رباح. أتدري من عطاء هذا؟ عطاء ابن أبي رباح يصفه الرواه لأنه كان كالغراب الأسود أفطس، أي قد دخلت رأسه في عنقه فلا يتبين له خلق، أشل إحدى يديه كلا، أعور إحدى عينيه قد ذهب نورها، أعرج يطأ على رجل واحدة. ومع ذلك سنحضر في مجلس هذا الرجل أكثر من 20,000 من طلاب العلم يكتبون عنه ويدونون، وتخرجت على يده أجيال من علماء المسلمين. ولما فتح المسلمون مصر وحاصروا حصن باب اليوم، بعث المقوقص يطلب منهم رجلا يفاوضه، فبعث إليه عمرو بن العاص 10 من المسلمين وأمر عليهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقد كان عبادة شديد السواد شديد الطول، حتى وصفوه بأن طوله قد بلغ 10 أشباع، أي نحو مترين، وكان شكله مخيفا، يده شديدة الجعودة وقدمه كبيرة. فقدم على المقوقص فقال نحوا عني هذا الأسود فإني لا أطيق منظره، واجعلوا أحدكم يتحدث. فقالوا له جميعا هذا الأسود هو سيدنا وخيرنا، وتقدم إسلامه علينا ونحن جميعا لأمره طائعون. فقال قدموه، ثم قال له أوجد في الحديث فإني أخاف رؤيتك. فقال جاء الجيش وفيه 1,000 مثلي تماما. تأمل في هذا الأمر، أمر هذا الأسود الذي يخشى الإنسان النظر إليه. فلا فرق بين أسود وأبيض في دين الإسلام، بل التفاضل بين الناس بالتقوى. تأمل في هذه الحضارات التي تدعي الحرية والإخاء والمساواة، تجد إلى يومنا هذا في أم الدنيا كما يقولون في أمريكا يعامل الأسود معاملة الكلاب. أستغفر الله، لا الكلب عندهم أفضل من الأسود كثيرا، المدارس لا تقبل أسود، مدارس البير أيضا، حافلات النقل لا يصعد إليها السود، بل لهم حافلات قذرة خاصة بهم. الأسود لا يسكن في حي البيض، بل لهم أحياء مخصصة لسكناهم. المستشفيات لا تقبل السود، بل لهم مستشفيات خاصة بهم لا إمكانيات فيها. ذهب رجل زنجي إلى أحد الكنائس في ولاية نيويورك، فقال له القسيس: أعطيك عنوان كنيسة في الحي الفلاني مخصصة للزنوج من أمثالك، أما هذه الكنيسة فمخصصة للبيض. ومن الشائع جدا أن تقرأ على لافتات المحال التجارية: إن هذا المحل لا يستقبل السود والكلاب، بل حتى أصحاب مقابر الكلاب، فللكلاب في هذه البلاد مقابر. أصحاب المقابر لا يدفنون الكلاب التي يمتلكها السود بجوار الكلاب التي يمتلكها البيض، لأن البيض لا يحبون ذلك، يتأففون حتى أن يدفن كلب صاحبه أسود بجوار كلب صاحبه أبيض، وما يضر الكلاب، فالكلاب كلها كلاب سواء كان صاحبها أبيض أم أسود، لكنه السفه والحقد والكراهية التي غشت قلوب هؤلاء القوم. المساواة بين البشر، المساواة العنصرية أمر عظيم تلمحه في حضارة الإسلام. فهذه المرأة السوداء بعثت في يوم من الأيام برسالة إلى الخليفة حاكم نصف الدنيا يومئذ عمر بن عبد العزيز، بعثت إليه من مصر أنها جارية سوداء تدعى فرتونة تسكن في الجيزة، لها دار سورها متهدم يقتحمها اللصوص فيسرقون منها الدواب. فبعث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى واليه على مصر، إلى حاكم مصر يعادل رئيس الدولة الآن، بعث إليه برسالة يأمره أن يذهب بنفسه إلى دار فرتونة فيقيم لها سورا قوية حتى لا يقتحمه اللصوص. فبحث الوالي عنها حتى وجد مكانها وبنى لها السور وبلغها تحيات خليفة المسلمين. أمير المؤمنين الذي ذكره على نصف الكرة الأرضية يهتم بأمر جارية سوداء لا يعرف عنها أحد من الناس شيئا. وهل أتاك نبأ المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تتلف وتزيل القمامة منه، فماتت فدفنوها ولم يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد مكير الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم، فقال: هلا آذنتموني بها؟ أي هلا أعلمتموني بموتها؟ فذهب إلى قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. لا فرق بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر، بل أجناس الناس جميعا تكون خليطا واحدا من المسلمين، هم أمة الإسلام. معلم بارز آخر تلمحه في حضارتنا العريقة التسامح الديني، وأن هؤلاء المسلمين كانوا متسامحين جدا مع غير المسلمين الذين كانوا يعيشون في الدولة الإسلامية، فقد فرض الله تعالى عليهم أن يعاملوا السلميين منهم بالحسنى فعاملوهم بالحسنى، بل أحل الله عز وجل للمسلمين الزواج من نساء أهل الكتاب وأحل لهم أكل طعامهم. تأمل في هذا التسامح، وكيف كان المسلمون يعاملون غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. لقد عاش اليهود والنصارى في ظلال الأمن الإسلامي ردحا طويلا من الزمن. شهد كتابهم وعلماؤهم أن المسلمين أعظم أمة في التاريخ عاملت غير المسلمين، فلم يجبر الإسلام غير مسلم على اعتناق الإسلام في يوم من الأيام. والقرآن يردد عبر الزمان لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. من أراد أن يدخل الإسلام صواعية دخل، ومن أراد أن يبقى مع احترام قوانين الإسلام ودفع الجزية إلى المسلمين بقي على دينه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لم نسمع في يوم من الأيام عن فتنة طائفية أو عن تلك الخزعبلات التي يرددونها الآن، بل عاش النصارى واليهود أيضا عيشة الأمن في ظلال الحكم الإسلامي. أمنوا على دورهم وما يملكون، وعلى أعراضهم ومعابدهم وكنائسهم. فلم يهدم الإسلام كنيسة أو يستقف المعبد، بل عندما فتح تلك الديار ترك ما فيها لأهلها. وإنك لتسمع عجبا عجيبا أن امرأة نصرانية من نصارى الشام بعثت تشكو إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنهم قد أخذوا منها دارها فضموها إلى المسجد. فبعث أمير المؤمنين يأمر الوالي بأن يهدم الجزء الذي بني من المسجد في مساحة دار هذه المرأة. وقد كان الوالي قد أودع لها ثمن الدار في بيت المال تأخذه متى شاءت، وهذا مباح في يومنا هذا في كل الدول. هناك جهاد يسمى جهاد نزع الملكية إذا كان الأمر لمصلحة عامة. وقد كان الأمر كذلك إذ ضاق المسجد وكثر عدد المسلمين، ودار النصرانية كانت ملاصقة للمسجد، فساومها الوالي عليها فأبت أن تبيعه إياها، فانتزعها منها وبنى علي المسجد ودفع ثمن الدار إلى بيت المال تأخذه المرأة النصرانية متى شاءت. فبعثت تشكو إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فتحرك على الفور وبعث إلى الوالي بأن يهدم الجزء الذي بني من المسجد على أرض تلك المرأة. هذه هي سماحة الإسلام مع غير المسلمين. لم يضطهد الإسلام في يوم من الأيام يهوديا أو نصرانيا، بل تركهم على دينهم. بل سمعنا عن أطباء للخلفاء كانوا من النصارى كجرجيس بن بختيشوع أشهر أطباء العصر الإسلامي القديم. هذا الرجل كان يعيش في ظل الإسلام عيشة الأمراء ويطبب الخلفاء وأبناء الخلفاء. لم نسمع أنهم قتلوه أو اضطهدوه أو أمروه أن يغير دينه أو يغير اسمه كما فعل النصارى مع المسلمين إبان الحروب الصليبية، وكما فعلوا في بولندا وبلغاريا ويوغوسلافيا وفي روسيا والصين ومنغوليا. لقد أجبر المسلمون في هذه البلاد على تغيير أسمائهم، بل كانت أجهزة المخابرات تقتحم البيوت وتكشف العورات، فمن وجدوه من الرجال مختونا علموا أنه على الإسلام فقتلوه. وما حديث محاكم التفتيش التي كانت في الأندلس منكم ببعيد، وما الفظائع التي صبت على المسلمين صبا بغائبة عن أذهاننا جميعا. ذلك والتسامح الإسلامي، التسامح الديني الذي حمى عقائد هؤلاء الناس. ولقد كان في وسع الإسلام وفي مكنته أن يستأصل شأفة كل غير مسلم في هذه الديار التي بسط سلطانه عليها، ولقد كان في وسع الإسلام أن يهدم جميع المعابد، وكان في وسع الإسلام أن يحرق كتبهم فلا يجعل لها أثرا. لكن الإسلام هو الإسلام، العقيدة المستعنية والشريعة الواثقة التي تعلم أنها فوق الشرائع، وأن القلوب النقية سوف تؤوم إليها في يوم من الأيام. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذه بعض معالم حضارتنا الإسلامية، فهل تجد لها اليوم مثيلا؟ اللهم لا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، كذلك من المعالم التي تلحظها في حضارة الإسلام العناية الفائقة بالحيوان، الرفق بالحيوان أصل أصيل من الأصول التي جاء بها الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نعنى بالحيوانات والدواب. فقد دخل في يوم من الأيام حائطا، يعني بستانا لبعض الأنصار، فوجد فيه بعير قد شرد. وجد النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا قد شرد، فقال: من صاحب البعير؟ فقال واحد منهم: أنا يا رسول الله. فقال: ألا تتق الله فيه، إنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه، يعني تتعبه في العمل. تأمل هذه الرحمة والعناية حتى بالحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا عند ذبح الحيوانات بالرفق بها وبرحمتها، فيقول: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بل قال لهم: إن لكم في كل ذات كبد رفدة أجرا، أي تؤجرون على العناية وعلى الرفق بهذه الحيوانات. وتأمل إليه عندما لعنت امرأة في القافلة ناقتها، فتغير وجهه وقال لها: إن أنزلي متاعك من عليها. ثم قال للمسلمين: خلوا سبيل الناقة فإنها ملعونة، أي لعنتها صاحبتها. وترك المسلمون ترعى مع السوام، لا تعرض لها أحد من الناس. لما خرج في بعض الغزوات رأى المسلمون طائرا يشبه العصفور اسمه الحمرة لا فرخان، فأخذهما بعض المسلمين، فجاءت تضرب بجناحها حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من فجع هذه في فرخيها؟ أعيدوا إليها فرخيها، أعيدوا إليها فرخيها. فأعاد المسلمون الفرخين اللذين أخذوهما من بين أحضانها. من يعتني بعصفور ويأمر المسلمين أن يعيدوا إليه أولاده. رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا هذه الأصول، بين لنا أن الله تعالى رحم إنسانا أو إنسانة زانية وأدخلها الجنة لأنها سقت كلبا عطشانا، وبين لنا أن امرأة من المسلمين دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ترى الرفق بالحيوان معلما بارزا واضحا جدا في حضارة المسلمين، في الوقت الذي يتشدق فيه الكفرة بأن ذبح الأبقار وحشية وأن دين الإسلام دين وحشي، تجدهم يذبحون آلاف المسلمين ويبيدونهم بكل أنواع الأسلحة المحرمة، ومع ذلك لا يتحدثون إلا عن وحشية الإسلام عندما تذبح البقرة أمامهم. أما هم فهم رحماء يصعقونها بالكهرباء أو يخنقونها أو يضربونها بآلة حديدية على رأسها فتموت. تأمل في رحمة القوم وانظر بعد ذلك إلى هذا العصو المنسوب إلى دين الإسلام، تجد أمرا مفزعا في أخلاق هؤلاء الكذابين. فقد اعتنى دين الإسلام بالدواب والسوائم، حتى كان عدي بن حاتم رضي الله عنه يفت الخبز للنمل ويقول إنهن جارات لنا ولهن حق علينا، يطعم النمل ويقول إنهن جارات لنا ولهن حق علينا. عندما احتضر أبو الدرداء رضي الله عنه وهو في سياق الموت نظر إلى فرسي فقال أشهدك أني كنت بك رحيما فلا تشتكي إلى ربك يوم القيامة. يناشد الفرس ألا يشكوه إلى ربي جل وعلا. ومر الإمام الشيرازي رحمه الله في بعض الطرق ومعه صاحب له، فزاحمهما كلب في الطريق فرفته صاحب الإمام الشيرازي، فانتهره الإمام وقال له ألا تعلم أن الطريق قد اشترك بيننا وبينه، فترك مكانا حتى للكلب يعبر في هذا المكان. تلك هي رحمة الإسلام ورفق الإسلام بالحيوان، حتى إنك لتجد في كتب الفقه أشياء قدرت للحيوان. فالعجماء يعني أية دابة جرحها جبار أي هدر، فلا تحاكم الدابة بل يسأل صاحبها إن قصر في ربطها وفي حبسها، أما إن لم يقصر فلا شيء عليهما. فالفقهاء يحددون أثقالا بالحمل على الحيوان، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وسم الحيوان في وجهه يعني كيه بالنار، أو عن جزع أنفه، أو عن قطع أذنه، أو عن خصائه لغير فائدة. وكذلك أنت واجد في دين الإسلام أنه نهى أن يتخذ شيء من ذوات الأرواح غرضا، يعني يطلق العابثون النيران للعب والتنهي، هذا منهي عنه. ولا تحاكم الدابة في الإسلام. وهل تحاكم الدواب؟ نعم، كانت الدواب تحاكم في الزمان القديم، ففي التوراة المحرفة إذا قتل ثور إنسانا يرجم الثور حتى الموت ويعدم صاحبه إذا كان متسببا في ذلك. وفي فرنسا وسويسرا وفي اليونان وفي دولة الرومان كانت المحاكم تعقد للدواب ففي مدينة بال في سويسرا عقدت محكمة في الزمان القديم لديك باض بيضة، وبيضة الديك عندهم أمر شرير لأن السحرة يستعملونها في السحر، فحكموا على الديك بالإعدام، فانتدبوا محاميا للديك يترافع عنه، فقال: وما ذنبه أن وضع بيضة؟ فقال القاضي: نعدمه حتى يكون عبرة لمن وراءه من الديكة. تأمل، هذه الدول ذات الحضارة نعدم الدين، ليس هذا فحسب. ففي فرنسا قامت محاكمة لمدة 40 سنة بين أصحاب مزارع العنب وبين السوس. لماذا؟ لأن السوس كان يأكل جذور النباتات، فشكوا إلى المحكمة وظلوا يترافعون ويؤجلون 40 سنة حتى مل أصحاب المزارع فخصصوا للسوس ما يأكل منه في جانب من المزرعة. السوس هل يرفع عليها دعوة ويقوم محام وقاض وكل هؤلاء يترافعون لمدة 40 سنة؟ وكانت القطط تشعل فيها النيران في وسط أثينا لأنها تزعج الناس. تأمل في حال القوم، تجد تخلفا عظيما، وتجد في دين الإسلام الرحمة والهداية والشفقة والرقي. معلم أخير نلحظه من معالم الحضارة الإسلامية وهو أخلاقنا الحربية. الأخلاق الحربية هذه الأخلاق التي كانت في الحروب، فلم تكن حروب المسلمين حروبا عدائية بل كانت حروبا أخلاقية. فهذه الوصايا التي تلقاها القواد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الخلفاء وصايا تفيض بالرحمة والشفقة. اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تهلوا ولا تحرقوا زرعا ولا تقتلوا شيخا كبيرا او طفلا صغيرا ولا امرأة، ولا تقتلوا راهبا تفرغ للعبادة في قومعة، ولا تقطعوا شجرا مثمرا ولا تحرقوا القرى. تأمل في هذه الأخلاق، في أخلاقنا الحربية التي اقتضت أن يرد المسلمون في يوم من الأيام الجزية إلى سكان حمص وحلب وحماة ودمشق، لأن الرومان كانوا يعدون جيشا كبيرا لغزو المسلمين في الشام. فرد خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح الجزية إلى النصارى وقالوا لهم: لقد أخذنا هذا المال لحمايتكم، وبلغنا أنهم يعدون جيشا كبيرا لا نستطيع إيقافه، فخذوا المال، فإذا انتصرنا عليهم رددتموه علينا تارة أخرى. هل توجد أخلاق كهذه في أخلاق الأمم؟ هل سمعتم عن أمة فتح جيشها بلدة من البلاد فبعث المغلوبون يشكون إلى أمير المؤمنين أن الجيش لم يعرض عليهم الإسلام أو الجزية أو الحرب؟ اقتحم دارهم اقتحاما، فبعث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى القاضي ليحكم في تلك القضية، فجاء خليفة قتيبة بن مسلم فأقر أنهم اقتحموا سمرقند بغير أن يعرضوا على أهل الإسلام أو الجزية. فقال القاضي لقائد الجيش: خذ جنودك وانسحب من تلك البلدة، ثم قف على حدودها واعرض عليهم الإسلام أو الجزية أو القتال. فبهت الناس من هذا المشهد. الجيش سيخرج بكلمة واحدة من قاضي المسلمين. فتعلق أهل سمرقند بأذيال الجنود المسلمين وأعلنوا إسلامهم. ومن يومها أصبحت سمرقند حاضرة من حواضر المسلمين. لم نسمع عن مجزرة فعلها المسلمون في بلد من البلاد التي فتحوها، بل كانت فتوحهم رحمة للعالمين. أما النصارى وأما اليهود فحدث ولا حرج عما فعلوه بالمسلمين. لقد أمن الصليبيون سكان القدس يوم أن دخلوها فرفعوا أعلامهم على المسجد الأقصى، فقتلوا فيه من النساء والشيوخ والولدان 70,000 في المسجد الأقصى. في المسجد الأقصى وحده قتل 70,000، لاذوا بجناب هذا الحرم، فما باله بباقي سكان البلدة. كم من الآلاف ذبحت أو شردت حتى لا يصف الرواة مناظر مستبشعة للخيول تغمر الدماء سوقها وبالجماجم المقطعة وللأيدي والأشلاء والأعضاء البشرية المتناثرة على قوارع الطرقات. تلك هي حضارة الصليب، وما فعلوه في الأندلس أشد من ذلك وأنكى. أبادوا أمة بأسرها إلى يوم الناس هذا في إسبانيا والبرتغال، وما يفعله أحفادهم إلى يومنا. ولا يغيب عن الأذهان ما فعل في البوسنة والهرسك، وما يصنع اليوم في كوسوفا، وما فعله اليهود في فلسطين وفي لبنان وفي مصر. وكل بلد غزوها أو ضربتها طائراتهم، وما يفعله هؤلاء الملاحدة في المسلمين بالصين، وما فعله البراهمة عباد البقر بالمسلمين في الهند. ففيها أبادوا عدة ملايين، وإن الدهشة لتغشي عينك وتصم أذنك وتعقد لسانك وأنت تقرأ أن 8 مليون مسلم تمت إبادتهم في عهد الثورة البلشفية في روسيا، وأن 12 مليون تمت إبادتهم في الصين، وأن 5 ملايين قتلوا في عهد تيتو الذي كان يحكم يوغوسلافيا، وعد بالملايين في سائر الدول. هذا ما حدث من الكفار، ذلك ما حدث من المسلمين عندما فتحوا البلدان. حتى والحروب الصليبية قائمة على سوقها. مرض ريتشارد قلب الأسد، فبعث إليه السلطان صلاح الدين رضي الله عنه بطبيبه الخاص، أمره أن يعالجه. تأمل الرحمة والأخلاق والعزيمة الإسلامية التي قامت من خلالها الحضارة، ومن خلالها فتحت الديار، ومن خلالها استقر الحكم، ومن خلالها انتشرت العقيدة، ومن خلالها حكمت الشريعة. هذا ما كان من حضارة إلهية بلغت بالوحي على لسان نبي كريم حملها من وراء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وما زال الخير يمتد في ذرياتهم حتى بسطوا سلطان الإسلام على الدنيا التي كانت معروفة في عهدهم. قارن ذلك بالحضارة القائمة، تجد بونا شاسعا وفرقا واسعا بيننا وبين هؤلاء الكفرة الذين يتشدقون بالحضارة. نحن صناع الحضارة، أمتنا فقط صاحبة الحضارة، نحن الأمة الأخلاقية والعقائدية التي سترس الأرض ومن عليها في يوم من الأيام. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.